كان الكلام في التقسيم الأخير للتقسيمات المقدمة والتقسيم الرابع أن المقدمة تنقسم إلى المقدمة المقارنة والمقدمة المتقدمة والمقدمة المتأخرة. وبينا تعريف البيان وأمثلة على المقدمات الثلاث. أما المقدمة المقارنة فلم يقع فيها كلام في أنها داخلة في محل النزاع، وإنما الكلام بين الأصوليين في إمكان الشخص المتأثر أو المقدمة المتأثرة. وملخص ما ذكرناه أنه يلزم أن تكون العلة متقدمة على المعروف معروفة. ففي فرض الشرط المتأثر نفترض أن المعلول موجود وهو الصوم أو العقل، وجزء العلة وهو الشرط باعتبار أن الشرط وجزء العلة متأثر، فهذا يلزم تأثير المعلوم وهو العلة في الموجود، الموجود وهو الصوم، وهذا محال. أي كيف يمكن أن يكون المعلوم مؤثرا للموجود؟ هذا غير صحيح ومستحيل. هذا حاصل الإشكال بالنسبة إلى الشرط المتأثر. ثم بعد ذلك ذكر المصنف، وعلى حد علمنا لم يسبقه أحد ذلك، أنه كما أن هذا الكلام يجري في الشرط المتأخر كذلك يجري في الشرط المتقدم في وزان واحد. بتقريب أنه عندما منعنا هذا الكلام للمستشفى، أنه عندما منعنا إمكان الشرط المتأخر كان الدليل على ذلك المنع وهذه الاستحالة هو أن يؤثر المعلوم وهو العلة المتأثر بالموجود، وهذا مستحيل. فكما أن هذا مستحيل أن يؤثر المعلوم، يعني دائما نقول المعلوم أقصد المولانا جزء العلة وهو الشرط، أخبرناه في زمان وجود المعلول هو لم يكن موجودا، حتى الله أنه فيه متأثر. فكما يستحيل أن يؤثر المعلوم في الموجود وأن يكون المعلوم موجود وعلته أو جزء من علته غير موجودة، كذلك الحال في الشرط المتقدم. بالتقريب أن في الشرط المتقدم نفترض أن العلة موجودة وعدمة، هو متقدم هو خاص، العلة موجودة وعدمة، فبعد انعدامها أي انعدام العلة أي بعد وجودها وانعدامها، فكيف يعقل أن تؤثر بنا تؤثر بالمعلول الذي سيتأثر؟ حسب الفرض عندما أقول الشرط المتقدم شرط معلول يعني متقدمة والمعلول شنو لا متأثر، فإذا وجد الشرط أي وجدت العلة وانعدمت، فكيف بعد ذلك يمكن أن تؤثر بما هو موجود؟ خذ بذلك مثال الوصية، فإن الوصية مثلا إنما تكون معلومة أي بعبارة أخرى، كيف تؤثر الوصية التي هي علة ومعلومها هو الملكية، فإن الملكية أي الوصية بالمال الموصى به للموصى به، المال الموصى به للموصى له، كيف حين الموت كيف يمكن أن تؤثر هذه الوصية؟ الوصية حين الموت كانت موجودة، وين كانت الوصية موجودة؟ قبل الموت. والملكية الملكية من حسن المعلوم، حتى الوصية هي علم، واضح؟ والملكية هي شنو؟ معلوم. الوصية كانت موجودة قبل الموت، والملكية وين حدثت؟ يعني حين الموت والأرض بعد الموت. المطلوب أن الوصية حين الموت تكون موجودة، وين كانت موجودة الوصية؟ قبل الموت. فكيف يمكن أن تؤثر الوصية في العقد أي في الانتقال المال الموصى به إلى الموصى له؟ هذا يلزم أن تؤثر العلة التي ولدت وانعدمت في المعلوم أي في الملكية وانتقال المال الموصى به إلى الموصى له. هذا مثال. مثال آخر ذكر المصنف أمثلة. المثال الثاني عقد الصرف، فإنه من الملاحظ أنه في عقد الصرف يشترط التفاضل في النجس. ماشي؟ عقد الصرف يعني بيع الذهب وبيع الفضة، هذا عقد الصرف هو بيع الذهب وبيع الفضة على كل حال. فإن في عقد الصرف العقد علم، ويشترط في ذلك أن يكون التقابض غير مباشر في النجس. فإذا تعاقد المتعاقدان في بيع الصرف ثم بعد ذلك أن تم العقد حدث التقابض، نلاحظ أن التقابض معلول، وعلته منه العقد الواقع بين المتبايعين. فلذلك سيكون هناك علية وهو العقد، بينما يكون التقابض كل مرة متأخر عن ذلك العقيد. أيضا يلزم تأثير الموجود الذي كان موجودا وانعدل في المعلول وهو التقابض. المثال الثالث الذي ذكره المصنف عقد السنة، فإنه يشترط في عقد السنة تسديد السنة موجه على عكس من بيع النسيج، النسيج تسديد من تسليم النبيع وتأخير السنة. عقد السنة بالعكس، تسليم السنة وتأخير من وتأخير قبض النبيع على كل حال. فإنه في عقد السلام العقد موجود ويشترط فيه شنو معنى التقابض، فنلاحظ أنه عندما يحدث العقد بعد ذلك يحدث شنو معنى قرض الثمن، وقرض الثمن يكون متأخرا عينا على العقد، لأنه مثلا يقول له بعتك الكتاب بألف، فأسلم الثمن تسليم الثمن، هذا تسليم الثمن وتأخير المثمن إنما يستلزم أن يكون العقد موجودا، بينما قرض الشارع في المولانا راح يكون متأخرا، وهذا ما يستلزم تأثير ما وجد وانعدل عليكم السلام في المتأخر. هذه كلها أمور مما يشكل أن يكون هناك تفرقة وهناك شنو مولانا وهناك فاصل بين العلة والمعلول، سواء كانت العلة متقدمة كما في الشرط المتقدم أو كانت العلة متأخرة كما في الشرط المتأخر. ثم بعد ذلك ترقى المصنف قال دلنا أن ندعي أن هذا الإشكال، أي إشكال؟ التفكيك بين العلة والمعلوم، بل أن هذا الإشكال وانخرام القاعدة، أي قاعدة التي تقول بتقارن بتقارن العلة والمعلوم، طبعا تقارنها زمانا وتقدمها شنو؟ رتبة، بل لنا أن ندعي انخرام هذه القاعدة في كل عقد بتقريب. أن البائع إذا أراد أن يبيع هذا الكتاب ماذا يقول؟ يقول بعتك الكتاب، يقول المشتري قبلته. طبعا العلة هو العقد، متى يؤثر أثره؟ يؤثر أثره بعد قول المشتري قبلته. نلاحظ أن العقد هو عبارة عن اللفظ، واللفظ من الأمور المتصرمة المنقضية، لأنه كلام، والكلام عبارة عن شيء تدريجي، والكلام التدريجي يفترض فيه وجود وانعدام لفظ وانعدام خلق، ثم بعد ذلك إحداث خلق. فعندما يقول بعتك يكون تمام الإجابة، وإنما أنا قبل النسية، والنسية الآن عند العبد هو شنو؟ هو العلم والمعلوم منه مولانا، يعني العقد هو العلم والملكيه، الملكيه شو تحدث بعد حق الثار من قولي قبلته، وقت الملكيه تحدث بعد قول يعني بعد اتمام حق الثار. نلاحظ ان تمام الايجاب شو يكون؟ يكون غير موجود، يعني كانت العله موجوده وانعدلت والمعلوم لم يحدث. معلوم ان متى يحدث هو الملكيه؟ بعد حق الثار. ليش؟ لأن العقد منا عبارة عن كلام، والكلام من الأمور المتصرمة التدريجية التي تحدث وتنعدم. لذلك تمام الإيجاد سيكون منعدما حين حدوث من حدوث المعلول وهو الملكية، إنما لا يكون مقارنا إلا من ولا حق التعب، هو الذي يكون مقارنا مجرد أن يكون قبل السوق تعب حدث الملكية. فالتقارن إنما يكون في حق التعب وعدم التقارن انما يكون في سائر القرون، يعني سائر البقيه وجميع الانجاز. وهذا مما يؤدي الى انحراف القاعده التي تكون مشترك التقارن بين المعلوم وعلته. فالنتيجه ان القاعده التي تنحرم ليست مختصه بالشرط المتاخر، بل انما تكون بالشرط المتقدم، وكذا الحال في عقد الصرف مثلا وعقد السنه والوصيه، بل في كل عقد كما ذكرنا ذلك تفصيلا. هذا تمام الاشكال الذي يمكن ان يتصور، لكن المصنف لم يرضى بهذا الاشكال، سيف ان شاء الله تفريغ كلامه بالتفصيل. بل احنا بل هذا للتراخي قبل بل كان شنو كلامي؟ شنو الاشكال بشرط المتاخر؟ يلزم ان يكون المعلوم موجود والعلم غير موجود. بس شلون نفترض ان يكون المعلوم هو المعلوم في كلامه؟ الشرط المتاخر المراد ما موجود، الشرط المراد متاخر يعني معلوم ليس موجود، ان يكون مؤثرا بما المراد بالموجود. من هو الموجود؟ الصوم او العقليه. هنا هذا الاشكال لا يكون مختصا فقط بمن بالشرط المتاخر، واضح كلامه؟ انما يكون شاملا ايضا بالشرط المتقدم بمثال واحد. قال بل يعني بل يشتري الامر، هذا الذي اقترحته، في الشرط او المقتضي المتقدم. هاي صفه الشرط، يعني الشرط المتقدم او المقتضي المتقدم، باعتبار ان الشرط والمقتضي من اجزاء العله. على المشروط، على المشروط وهو الصلاه، مثل ما نفكر الوضوء. الوضوء بناء على انه شنو؟ عباره عن المستتين والمسحتين. قال المتقدم على المشروط زمانا، هذا زمانا يكون قيد انا، هذا زمانا قيد انا للمتقدم، اي المتقدم زمانا والمتاخر العقل، يعني ليش يكون الشرط المتقدم زمانا والمقتضي المتقدم زمانا؟ يعني حتى لي يمكن المطلبين عينين الاشكال عند اكثر الاصولي، وين الاشكال؟ في وصول الشرط المتاخر اللي ذكر مثلا المصنف يقول لا، اذا الاشكال بهذا الوزن اللي انت بتقول بهذه العله، فالاشكال لا يختص بنا بالشرط المتاخر، بل يشمل ايضا شنو؟ الشرط المتقدم. بل الشرط المتقدم زمانا المتصرف، هاي صفه للشرط المتصرف والمنقضي والمنتهي حينه، حين المشروع، المشروع هو المعلول طبعا، يعني حين حدوث المعلول لا بد من علته حيث انصرفت وانقضت، كالعقدة الوصية. هاي كالعقدة الوصية احنا يعني هيك عم نرتب الجدول، انه ان شاء الله تعالى لا نهايه الاسبوع نوصل الى الامر السابق، فما قدر انه نكتب تشريع بسيط على هذا النقاط. كالشرط، هذا كالشرط او كالعقدة الوصية اكتب عليها توضيح. كالعقدة الوصية فلا يعقل أن فلا يعقل تأثير الوصية في ملكية الموصى به للموصى له، في ملكية الموصى به للموصى له المترتبة على الموت، لأن خلي أفتح كلمة لأن الوصية التي هي علة لملكية الموصى به معلومة حين الموت، فكيف تؤثر في الملكية التي هي أمر موجود، موجود يعني وين موجود؟ حين الموت. هذا المثال الأول من ذكر المصنف يعني مثال مولانا مثال الوصية. المثال الثاني اللي يتكلمون عن المثال الثاني عقد السلام أو الصرف، عقد الصرف. عقد الصرف شكل الآية إليه كما لا يقل أيضا تأثير عقد الصرف في الملكية التي تترتب على التقابض في المجلس، لأن العقد الذي هو العلة الملكية معلوم حين التقابض، فكيف يؤثر في الملكية؟ الملكية ولا يكون مولانا حين التقابض. الملكية معلوم من وعد أثر، تعرف من مولانا من وعد أثر. زين حين التقابض أطع عقد، عقد ما يستعمل قبل، فكيف يؤثر في الملكية؟ المثال الثاني من الملكية المصنف عقد سنة. وكذلك لا يقل تأثير عقد السلم في الملكية التي تترتب على قبض الثمن في المجلس، لأن العقد الذي هو علة في الملكية معدوم حين القبض، فكيف يؤثر في الملكية؟ هذه الأمثلة الثلاث. نرجع إلى عبارة المصنف مولانا. قال كالعقد في الوصية وعقد الصرف وعقد السلم، هذه ثلاثة أمثلة مما يؤدي إلى أن العلة توضع وتنقضي ثم يوجد بعد ذلك شنو؟ المعلوم. وهذا مما لا يمكن المصير إليه باستلزام التفصيل بين العلة والمعلول، والتفصيل بين العلة والمعلول مستحيل يوم، سواء كان التفصيل العلة المتأخرة والمعلول المتقدم كما في الشرط لا شرط، تعلمي التفصيل بين العلة والمعلول مستحيل، سواء كان المعلول متقدم والعلة متأخرة كما في الشرط متأخر، أو كانت العلة متقدمة والمعلول متأخر كما في الشرط متقدم. هذا إذا كان هناك تفصيل، يعني معلول موجود وعلة شنو ليست موجودة، سواء كان علة غير موجودة وجدت وانعدمت أو ستوجد بعد ذلك، هي ما موجودة لكن ستوجد في الشرط المتأخر. بل هذا التفصيل، بل يعني بل أن الإشكال يجري في كل عقد كما ذكرنا لكم ذلك تفصيلا، بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزاء العقد. شنو أجزاء الإيجار؟ قول قبول الإيجار بقولي بحثك، فإنه العقد علم والملكية شنو الآن؟ معلوم. الملكية متى تحدث؟ بعد إتمام العقد. والعقد متى يكون؟ بعد التلفظ بين الآخر حرف بس بالتاع، يعني ولا ما تنطق بالتاع، بئتك قبلتوك. فبما ان العقد من الكلام والكلام من الامور التدريجيه التي توجد وتنعد، لانه لا يوجد الحرف الثاني الا بعد انعدام الحرف الاول، فيكون جميع الايجاب والطائر القبول باستثناء كل مرانا الكلام، باستثناء التحقيق المرانا يكون معدوم حين حدوث الملكية. طبعا لا بد ان يكون معلوما، ليس انه من الكلام والكلام هم التدريجي، والكلام لا يكون التلفظ بالحق الثاني الا ان يكون شنو الحق الاول، يعني يتم وينقرن وينتهي وينقضي. فلذلك حين حدوث الملكية لم يكن العقد بتمام اجزاء موجود حين الملكية، العلة عقد العلة والملكية معلوم، بل انما يكون جزء واحد منه وبقية اجزاء تسمى الملائكة معلومة ومنتهية لأنها من الكلام والكلام الأمور التدريجية المتصدمة والمنقضية حين المعلوم حين الملكية. بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزاء، طبعا غالب أجزاء يصير سماع النداء وأكثر القبول. ليس قرن من هذا التعليم، لماذا يكون الأمر أيضا بإشكال كل العقول؟ لتصرمها اي لانقضائها، يعني انقضاء هذه الاجزاء العلم حين تاثيره، حين تاثيره العقد متى يؤثر اثره، حين تاثيره متى العقد يؤثر اثره، يؤثر اثره بعد الانجاز بعد نصف دقائق الساعه، لانه الاثر اي حدوث الملكيه اي المعلول بعد النطق لتمام الاجزاء، والحال ان اغلب الاجزاء تكون متصرمة ومستنية ومنقضية إن حدوث الأثر، الأثر من وراء الأثر هو الملكية طبعا، الأثر من العقد والملكية، مع ضرورة اعتبار، مع ضرورة يعني والمفروض أنه يعتبر في تأثير الأثر في المؤثر أن يكون الأثر لتمام أجزاء موجود حين التأثير، مع العلم أنه في العقد لا يكون جميع أجزاء موجودة. بعبارة أخرى يلزم في وجود او في حدوث المعلول ان يكون العله لتمام اجزاء شنو موجود، اما لو انقضت اغلب اجزاء العله ووجد جزء من اجزائها المعلوم والمفروض ان المعلول لا يوجد الا بوجود العله لتمام اجزائها، والحال ان المعلول عندما حدث وهو الاثر وهو الملكين وهو المعلول انما موجودة، لكن اغلب اجزاء عند شرط الملالة منعدمة ومتصرمة ومنقضية، وهذا مستحيل ان تكون او يكون الاثر المعلول الملكية موجودة مع كون العقيد قد تصرم باغلب اجزاء، مع ضرورة اعتبار مقارنتها، يعني مقارنة اجزاء العلم معه معمل مع الاثر بين قوسين الملكية بين قوسين المعلول زمانا اي بحسب الزمان، التقارن زماني والا لا يمكن ان يؤثر اثره، ما لم يكن بينهما تقارن زماني، واذا لم يكن بينهما تقارن زماني تنخرم القاعدة ولا تنخرم، تنخرم لان القاعدة تنخرم حيث يكون هناك فاصل وتفكيك بين حدوث الاثر وهو العلة مع حدوث الاثر وهو المعلول مع مؤثره وهو العلة، فليس إشكال انخرام القاعدة العامة العقلية. من هي القاعدة العقلية؟ هو المقارنة بين العلة والمعلول، فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية التي تقول بمقارنة العلة للمعلول مختصا بالشرط المتأثر في الشرعيات كما اشتهر في الألسن في أسر الأصوليين، حيث أنهم اعتقدوا أن هذا التفكير الذي يحدث عادة وين؟ في الشرط المتقدم، لكنه بالحقيقة يحدث شنو أيضا في الشرط المتقدم، لا مو بس في الشرط المتقدم بل يحدث حتى في العقول، بل يعني بل أن هذا الإشكال يعم الشرط والمقتضي المتقدمين، أي المتقدمين تطعيما بالشرط، يعني الشرط المتقدم والمقتضي المتقدم.
لا
الشرعيات عام، يعني حتى الشرعيات عام، يعني التي خلينا نقول الشرط الذي يؤخذ شرعا، مثلا الشرط أبو شرع العقلي، الشرط الذي يؤخذ شرعا، فإجازة المالك هذا الشرط أخذه الشرع في ذلك. العلم الاعتبارية التي جعلها الشارع علمه وليست علم الواقعية بحيث لا يمكن التفكير بينها. قال بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين المنفردين المنتهيين كما في العقود كما ذكرنا، حين الاثر، حين الاثر يعني حين حدوث من ووجود من المعلول، والتحقيق، هذا هو التحقيق كلام المصنف. شو يكتب المصنف؟ كان يلخص كلام هذا اللي راح يجي تقريبا 13 او 14 سطر، راح نلخصه بسطر واحد. المصنف يقول: الشرط وهو جزء العله انما يكون مؤثر بها بالمعلوم، مع انه هو كله لا نفقه. الحكم بالنفية، الحكم بصحة الصوم ونحو ذلك، لكن ما هو الشرط الذي يؤخذ في تأثيره بالمعلول؟ من هو المعلول؟ الصوم أو عقد الفضولي، واضح؟ الصوم أو عقد الفضولي أو سائر الأمور عشرة متأخرة الآن. يقول هذا المؤثر أو هذا الأثر، هذا المعلول، اولا انما يكون حكما، حكم، لان الصوم هو حكم الشرع. والذي يريد ان ياخذ الشرع، من الذي يريد ان ياخذ الشرع؟ المولى يريد ان ياخذه اي شرع، وهو شنو؟ الوصل في حكمه. من هو حكمه؟ الصوم. ولما ان الصوم بين قوسين الحكم، بين قوسين المعلوم، امر ذهني المعلوم، فلا بد ان يتحد افق المعلول مع افق العلم. بما ان افق المعلول ذهني من قوسين علمي، فلا بد ان يكون الشرط الذي يريد ان ياخذه ايضا ذهني. صحيح اكو تفكيك بالخارج، اكو تاخر بالخارج، بس المتاخر هو الشرط الخارجي. اما الشرط الذهني فدائما شيك وضعان. نعم هذا الإشكال انتراب القاعدة العقلية صحيح، لو كان المولى قد قيد حكمه الذي يريده معلولة وهو الحكم، لو كان قيده بنا وراء الشرط الخارج، صحيح الشرط الخارج، ولكن لا يمكن أن يقيد حكمه الذي ينقصه وجنه عن شرط وهو معلول ذهني بالشرط الخارجي، باستلزامه ان يؤثر الشرط الخارجي على الامر الذهني، وهذا اصح منهم. فاذا ان الشرط الذي يكون متاخرا انما يكون متاخرا في مقام خارج، اما في مقام الذهن دائما شكل الشرط شرط مخارج. ومثل ان الصوم بين قوسين وهو الحكم، بما انه امر ذهني فهو حكم، فبالتالي المقالة تقول اتحاد حقوق المعلوم مع شنو؟ حقوق العلم، فلا بد ان يكون شرطه ايضا امر ذهني، والامر ذهني اللي بيننا دائما شكر من او علمي دائما مقارن. فبالنتيجه لا يوجد منافق، لا يوجد منافق شرط متقدم او متاخر في الدين، بل ان الشروط دائما شكر ولا مقارنه مع المشروط. حتى يقول لماذا كان الحكم امرا بالنية؟ لماذا الحكم امرا بالنية؟ الشرط عرفنا ان الشرط لكن يريد العلم امر بالنية، لذا الاتحاد حكم رفق العلم والمعلوم. احنا ندعي ان الحكم وهو المعلوم طبعا الصوم امر بالنية، فلا بد ان يكون علته وهو شرطه امر ايضا بالنية. السؤال هو لماذا يكون المعلول الحكم هو امر ذهني؟ نقول ان الحكم المعلول الصوم امر ذهني، وذلك لانه ناشئ من اراده المولى الاختياريه. الحكم هو واحده من مقدمات الاراده، ما رايت الحكم من مقدمات الاراده، وبما ان الاراده موجوده والمولانا في رفق النفس، ورفق النفس من الامور في الوراثه الدينيه، فلذلك المولى عندما يريد ان يحكم بحكم بمعنى انه يريده، فاذا اراد حينئذ يتطلب، لان الحكم هو التصديق، فيتوقف على هذا على تصوره. فاذا تصور المولى الحكم في وقت النفس، فيتصور جميع الاطراف الدقيقه فيه، سواء كانت هذه الاطراف الدقيقه فيه متقدمه او مقارنه أو متأثرة. لذلك بما أن الحكم أمر ذهني، لأنه متولد من الإرادة التي هي موجودة والمولى في حقوق النفس، فلا بد أن تتصور بالأمر الذهني يلقوا كيفكم ان يتطور جميع ما له ذكر في تدبيره وهي الاقرام لعبر امر اي شروط مقارنه كانت ارسنو متقدمه فليعرف انه عندما لاحظ القصر بالنسبه الى الصوم بما ان الصوم مذنب فلا بد ان تكون شنو ذنب اطلع ايضا مسلم ولا نسلم فاذا ما اخذه شرطا للمولى في الصوم اخذ من شنو مولى الشرط وهو القصر اي شرط الشرط الذهني ما الشرط الخارجي لا بد ان يكون شنو الشرط الذهني وعلى طريقه والذهن بين ما عليه شيء دائما متقارن فاذا لا يلزم انخراط القاعده العقليه التي تقول بالتكفير التكفير نعم يحدث بين بين المعلول بين قوسين الصوم الذي هو امر ذهني مع الشرط شنو الخارجي اما لو كان الشرط ذهنيا والمقولا ولا بد ان يكون ذهنيا باتحاد افقي معلوم مع حينئذ لا يكون هناك تكفير وحينئذ يلزم ان يكون المولى عند تقربه لفقه بين قوسين الذهني العلمي ان تكون شروط ايضا شروط ذهنيه وهناك تقارب بينهما والتحقيق هذا كلام المصنف طبعا بالمناسبه المصنف رفع الاسلام في مقام التصوف لان اقارب المساله كلها في مقام من في مقام التصوف لا هو شوف هو مثلا بالحاله هو شنو بيقول؟ بيقول انه احنا الان طبعا بالمناسبه احنا لما نقول مولى تطورنا واراد وكذا عن بحث تقييم بمعنى والا ذكر حكم الله انما يقول له كن فيكون هذه الامور اللي احنا نقول ان المولى اول ما رفع المصلحه ثم بعد رؤيه المصلحه أراد وبعد الإرادة الشغل وبعد هذه أمور تقليدية غير نصور أنه لو شغل الحكم لابد من واحد ولا هو بواقع الواقع يجب أن تكون الحالة أنا مجرد الأمر التقليدي فالصحيح هو الأمر الحصولي على أسمي بل إنما هذا الأمر الحصولي إحنا شو نقرر بالنسبة أنه نقرر أنه يقول بنا لهذه المراحل التي ندخل في الحصول والتحقيق في رقم الإشكال أي إشكال الكلام القاعدة العقلية اللي هو التركيب بين العلة والمعلول أن قال إن الموارد التي توهم شوف قال توهم يعني هو ما قاعدة بالإنكرام لا قاعدة بالإنكرام وين؟ في الشرط المتأكد بدعوى أن المعلول موجود وحدته شنو ستموجب ولا بالشرط المتقدم الذي توهم الشخص ان العله وجدت وتقارن ثم شنو؟ وجد المعلول. فيقول هذا التوهم لانه تصور ان الشرط المفروض في الحكم هو شرط شنو؟ الخارج. شرط الخارج نعم اصل تركيب. بس ليس الحكم بين قوسين المعلول قد اخذ فيه الشرط الخارجي ولا اخذ فيه شنو؟ الشرط العلمي الذهني. لا ما احنا العفو هو نقول الصوم لا نقول لما الصوم المولى اراد الصوم في شخص الصوم صحيح الصوم لا انا اقصد شلون اتصورت انا ما ادري اسال يقولون كلام الذكر ما ادري ان كل كلامنا كله ممكن ان نتصور المولى اصلا يحكم على الشرط وما يحكم لكن كلام الكلام هو ثبوتي هو احنا اصلا في ذاك الوقت الماضي لان المولى ممكن ان يقبل الصوم مشروط بالرخص الداخل هو اصلا كلام الكلام
فممكن
يقبل على مقارنه لا ليس انا مقارنه لان مو مقارنه ليست مقارنه بالخارج ليست مقارنه المقارنه ركعت بالسنه بالخارج ليست مقارنه لان الصوم صعب وهو جاي يقتل الصوم لاحظ ويمثل في الكون لا بالخارج ما في مقارنه في رفع الاشكال الذي قال ان الموارد التي تهمنا انخرام القاعده فيها لا يخلو إما شوية حي لا يخلو إما هي القصة الوارثة المصرف كان لا مخلوق يعني طبعا جمع شوف في الشرع طبعا الموارد اللي فيها موضوعية في الشرع إما أن يكون متقدم أو متأخر طبعا المقارنة مثل ما عندنا الشرع الشرع إما أن يكون متقدم أو متأخر وهذا الشرط إما أن يكون شرط التكليف يعني حكم التكليف أو شرط الحكم الوضعي أو شرط المأمولي جرى عشر المحافظ ضرب 2 3 2 3 6 شرط متقدم في التكليف شرط متأخر في التكليف شرط متقدم للوضع شرط متأخر للوضع شرط متقدم للمأمور به وشرط متأخر للمأمور به هاي شو الصورة مصنف ليش لما يذكر صورتين نحن قلنا في ايده يعني عندما يذكر صورتين راح يبين لنا احنا في عن باب التفصيل ذكرنا فاما ان يكون الشرط متقدما او متأخرا والمشروط اما ان يكون الحكم التكليفي الشرط تسمية تنفيذ الشرط لو متقدم او متأخر والمشروط اما ان يكون حكم تكليفي او حكم وضعي او مأمور به فاخر ضرب 2 3 راح ينشئ لنا تصور لا يخلو اما ان يكون الشرط متقدما او متاخر شرط اما متقدم او متاخر هذا لحاظ الشرط ولحاظ المشروط اما ان يكون المشروط للتكليف يعني الحكم التكليفي او الحكم الوضعي او المامور به فراح يصير الشرط 2 والمشروط 3 يصير هذا الصور بيناتهم اياها شرط متقدم للتكليف شرط متاخر للتكليف وهكذا يعني المصنف شوية غافل يعني المصنف حلا غافل يعني أجملهم بصوتين يقول الشرط إما أن يكون شرطا للحكم هاي الصورة الأولى أو يكون شرطا للمقبول حتى لو راح يناقش إما أن يكون شرطا أعاد شرطا ممن وشرط لا لا شرط إما أن يكون شرط شرط متقدم او شرط متاخر للحكم فالحكم عامل تسوي شيء راح يكون الصوره اللي يناقش المصنف فيها كم صوره قلنا؟ 4 واما ان يكون شرطا اما للمعروف شرطا للمعروف فيها كم صوره دي؟ فاحنا خاف راح نناقش كثير من المعلقين اشكلوا على المصنف الموضوع يكون سعاده ايش الموضوع يكون سعاده؟ هو حصل المفروض انها بالذات كل المفروض زاد الصوره تنتج وليس ثلاثه وليس اثنين لكن هو سيتحدث ان الشرطين اما ان يكون شرطا للحكم اعمل قول شرطا اعمل قول شرطا ثابتا او شرطا شنو؟ لا وللحكم المعارض اعمل قول حكم شنو؟ تجريبي او وضعي هاي قول الاولى بردنا كلها او ان يكون الشرط شرطا للمحمول اما الاول من الاول يعني الصوره الاربعه دول من هو الأول؟ الشرط الذي يكون شرطاً للحكم أعمل كونه شرط متقدم أو متأخر والحكم عامل كونه وضعي أو تكليفي فكون أحدهما هل تكون أحدهما ما دام عندنا وضعي تكتب القاعدة هذا المسمى إن الشرط الحقيقي المؤثر في الحكم هو الشرط العلمي بين قوسين فيه لا الوجود الخارجي له ومن المعلوم ان الوجود العلمي مقارن للحكم دائما ان الوجود العلمي بين قوسين فيه مقارن للحكم دائما للتقليد إن العلم بجميع أجزائها التي تكون من سلك المعلول لا بد أن يتحد أفقها يعني أفقها رق العلم مع أفق المعلول ويمتنع أن يكون أفق العلم مغاير وغير أخت المعلول فإذا كان المعلول، المعلول ترى الحكم، ها، فإذا كان المعلول للحكم ترى الحكم من الأمور الذهنية لا بد أن يكون أو تكون علته، علته يعني شخصه كذلك، كذلك يعني شنو؟ أمرا ذهنية. وامتنع أن تكون علته من الأمور الخارجية. ليش؟ وامتنع أن تكون علته من الأمور الخارجية لامتناع تأثير الخارجي في الدنيات. نقطة راحتك. أما كيف يكون الحكم ذهنيا؟ هذا يعني نفس السؤال. إن قلت سلمت بالكبرى، شنو الكبرى التي تقول اتحاد العلة مع المعلول؟ وصلت السيدة إلى نتيجة، بما أن المعلول من قصرني والمعلول لا تعرفني، حكم بما أنه ذهني لا بد أن يكون شنو ولا نوفق العلة؟ من يوفق العلة؟ وفق الشرع. أما كيف كان وفق المعلول ذهني؟ وهو الحكم. ليش أفق المعلوم مني وهو الحكم؟ فدنا فيها لأن الحكم إنما يشأ من الولاية من إرادة المولى الاختياري والإرادة غير كاملة سنة، فبما أنه من الإرادة وغير نفس فإنما يكون مجاله وليس مجالك مجال سنة ومن نقطة خطر. وعليه تبما أن الحكم الشرعي تكليفيا كان او واقعيا، لاحظت كل المطلب عديش نفصل بيناتهم، تكليفيا كان او واقعيا انما يكون من افعال المولى الاختياريه فهو صادر عن ارادته تعالى ومنبعث عنها. لأن لأن كل فعل اختياري لا بد أن يصدر عن الإرادة. ما بدنا حد عن كلام واضح إن شاء الله، أريد يكون كثير ودقق بالكلمات اللي بتصير. وبما أن أفق الإرادة ليس هو الخارج وإنما هو الناس كان الحكم أمرا ذهنيا. وإذا كان كذلك يعني شنو؟ أمرا ذهنيا امتنع أن يؤثر عليه شنو؟ أمرا امتنع أن يؤثر عليه أمر خارجي امتنع أن يؤثر عليه أمر خارجي فلذا لا بد من أن تكون جميع مقدمات أمور شنو؟ مقدمات التي تؤثر به فقط. لذا لا بد أن تكون جميع مقدمات أمور جميلة ومن تلك المقدمات تطور الشرط الخارجي. تطور مو الشرط الخارجي، لا تطور الشرط الخارجي للحكم. فإنه مما يوجد، فإنه يعني تطور الشرط الخارجي مما يوجد إرادة الحكم ويؤثر فيه. فالنتيجة أن المؤثر في الحكم، الحكم على المعلوم بين خمس الأمر الدنيا، هو العلم، العلم على قوسين تصور، هو العلم بالشرط ولحاظه، لا أن المؤثر نفس الشرط الخارجي. طبعا بينا العلة من امتناع تأثير الخارجي
فما يكون شرطا هو اللحاظ والتصوف للوجود الخارجي وانقطاع القاعده العقليه انما يلزم في الثاني من الثاني الخارجي احسنتم دون الاول اذ من الواضح ان تطور الشرع ولحاظه دائما فبقطعه المجال دائما يكون مقارنا للحكم دائما يكون مقارنا للحكم لا انه متقدم عليه او متاخر نعم ما هو متقدم او متاخر من احسنت نعم ما هو متقدم او متاخر شرط الحكم الخارجي وليس بحاضر وبالتالي لا يلزم تأثير المعلوم في الموجود لذلك العبارة صاحب الأبوان من العبارة المصر قال المسلم فكون أحدهما أجعل الأبوان المسلم كون أحدهما يعني المتقدم والمتأخر شرطا لابد شرطا يعني إلا بالتأثير ليس إلا للحاضر اللي حاضر لك التصور نفس الأمر الدنيا شوف خلي خاص تحت الحاضر إذا من هو الشرط مولانا شوف قال أحدهما شرطا من الذي يؤخذ شرط الحكم التكليفي وكلام التفضيل اللحاض العلم بالشرط الخارجي وليس نفس الشرط الخارجي إلا لحاضه دخلا دخيلا في تثبيت الامر يعني هو كل شرط المقارن بعينه يعني كما ان الشرط المقارن كذلك يعني هذا تنظير كذلك الحال بالنسبه الى ليش يقول هو حتى الشرط المقارن فالشرط المقارن ما هذا الشرط بس الشرط المقارن الذي يؤخذ قيدا بالحكم اي شرط مقارن الذي يؤخذ قيدا بالحكم الشرط المقارن للحاضر العلمي التصوري وليس خارجي فكما ان اشتراطه يعني اشتراط الحكم التكليفي بما يقارنه بما يقارن يعني بالشرط المقارن كالاستقبال والستر مثلا ليس الا لتصوره يعني كما ان الشرط المقارن هو تصور الشرط المقارن هو الذي يكون قيدا بالحكم لا نفس الشرط المقارن كذلك الحال بالنسبه الى المتاخر والمتقدم إلا لتصوره لتصور الشرط المقارن داخلا في أمره في أمر يعني الحكم التكليفي أمر الآمر بحيث لولا منه لولا الشرط المقارن لتصور الشرط المقارن أحسنتم بحيث لولا أي لولا تصور الشرط المقارن لما كاد يحصل له للآمر للمولى الداعي والباعث إلى الأمر كذلك يعني كذلك الحال بالنسبه الى الشرط المتقدم والمتاخر فان الداعي الى الامر الى المشروع ايضا يجري ومراه الشرط المتقدم والمتاخر وبالجمله والخلاصه حيث كان هذا الذي يقول مو ان المراد من الشرط الديني ليش الشرط الديني لان معلوله الحكم امر ذهني فاذا لابد ان يكون امر ذهني حتى ولدهم لا يشير بذهني اما كيف كان افق المعلول افق المعلول من مولانا افق الحكم اما كيف كان امر ذهني لان الحكم من مراجع مولانا الى روايه المولى الاختياريه التي تنبع في نفس المرضى نفس المرضى ليست من الامور الخارجيه وبالجمله حيث كان الامر يعني الامر التكليفي كالصلاه والصوم من الافعال الاختياريه كان من مبادئه من المعروف ان الحكم من مبادئه الاراده اي اراده الاراده الاختياريه الاراده الاختياريه غير كامله في نفس الامر كان من مبادئه اي من مبادئ الامر ومن مقدماته
بما هو كذلك بما هو امر اختياري. تطور الشيء بأطرافه، فإذا تطوره باعتبار أن الحكم توفيق لا بد له من التطور، وهذا التطور لا بد أن يتطور ويتطور جميع أطرافه. من هي أطرافه؟ مقدمات الداخلية، مقدمات المقارنة والمقارنة. تطور الشيء بأطراف الشيء. من هي أطراف الشيء؟ مقدماته المتأخرة والمتقدمة والمقارنة ليرهد ها يعني هذا التطور. ومن ورائه شنو ورائه؟ الرغبة ليرغب المولى ويطلبه، ليرغب في طلب الشيء والأمر بالشيء، بحيث لولا شنو؟ يعني لولا تطور الشيء وتطور أطرافه يعني مقدماته، لما أراد المولى فيه في الشيء ولما أراده. ليش؟ لأن الإرادة تتوقف على تطور الشيء، وتطور الشيء إنما يكون أمرا لحاضيا لا أمرا خارجيا. لما أراده واختاره فيتم كل واحد من الأطراف. من الأطراف؟ مقدماته، أطرافه، مقدماته، قيوده، الخارج المتقدمة والمقارنة والمتأخرة التي لتطورها. هذا بيان شنو الأطراف، شنو فائدة الأطراف التي لتطورها، أي لتطور الأطراف والقيود والمقدمات، دخل في حصول الرغبة فيه في الشيء المتطور وهو الحكم طبعا، فيه أي في الشيء المتطور وهو الحكم وإرادته شرطا. هذا مفعول لقوله مسمى. سمعت من الجملة؟ فيتم كل طرف من هذه الأطراف. شوف عندنا متطور الذي يبدا فيه المولى منه الحكم، اكو امور انها دخلت الحكم، كل ما كان له دخل في الشيء المتطور يتم شرطه، ومنها الشروط المقارنه والمتقدمه والمتاخره، لكنها النتيجه متطوره، والتطور انما يكون في عالم واحد. شرطا لاجل دخل لحاضر، لحاضر لحاضر كل طرف من اطرافه وكل مقدمه من مقدماته في حصوله، في حصول من؟ لا في حصول من؟ في حصول الامر او الطلب او الصلاح او الفقد التكليفي ما في تعذر. كان نحن سواء كان ذلك الطرف، سواء كان ذلك الطرف مقارنا له، لو ان للمشروع طبعا بالفعل، او لم يكن كذلك كما لو كان متقدما او متاخرا، كما في المقارن يعني، فكما ان في الشرط المقارن يكون تطوره، تطور من؟ تطور الشرط المقارن في الحقيقة شرطا. احنا بنناقش الشرط المقارن متطور او متطور، فاذا تطور وهو شرط مقارن فسمي شرطا لانه ذاته هو المتطور، متطور عند الحكم. فكذلك الحال بما ان المتاخر ايضا له دخل في الغرض، فلا بد ان يسمى ايضا شرطا، بالنتيجه ان كل ما له دخل في تحقيق الشيء المتصور، الشيء المتصور هو الحكم وهو غرض، يسمى شرطا. فلا يختلف الحال بين كون الشيء الذي شيء متصور يتوقف عليه مقدمه، لا فرق بين كون ذلك الشيء المتصور متقدما او متاخرا، او كان اللحاظ يعني كان فيهما، يعني كان هذا اللحاظ فيهما اي المتقدم والمتأخر كذلك، كذلك اي شرطا فلا اشكال. وكذلك الحال طبعا ما نقراها بفتره منها ما تقول الحكم التكليف الثاني من الدنيا نجي حكم الواقع، مو اقصد من حكم الواقع، لا اقصد ولا اقصد تعتبر مع الحديث الناس من هو الشرط المتقدم في الحكم التكليفي والشرط المتاخر فينا نفس الكلام تماما، ذاك حكم التكليف وهذا شنو؟ حكم وضعي. وكذا الحال في شرائط الوضع، الوضع له الحكم الوضعي مطلقا، ولو تشبه بقوله مطلقا، ولو كان الشرط مقارنا، يعني كما ان الحكم التكليفي يحتاج الى تصور ما له دخل وهو الشرائط، كذلك الحكم الوضعي فان دخل شيء في الحكم به بالوضع يعني بالمكين وصحة انتزاعه يعني وجدت شيء في صحة انتزاعه أي انتزاع الوضع لدى الحاكم به أي العقل به بالوضع ليس إلا ما كان بلحاظه بلحاظ الشرط وليس الشرط الخارجي يصح انتزاعه أي انتزاع الوضع وبدون أي وبدون اللحاظ لا يكاد يصح اقتراعه أي اقتراع الوضع اقتراع الملكية اقتراع الضبطية عنده أي عند الحاكم فإن الحاكم عندما يريد أن يحكم حكما أي يقترعه فبالنتيجة أيضا يتوقف على التصور فيكون دخل كل شيء كل من المقارن أي من الشرط المقارن وغير المقارن من وضع غير المقارن غير المقارن وهو المتأخر والمتقدم بتصوره شوف خلي حقق كلمة تصوره لا بوجود الخالق إنما يكون ما له دخل في الحكم وهو المعلوم ما كان له دخل بتصوره ولحاظه على عصر تفسيره زين بالعبارة ومن المعروف أن اللحاظ والتصور دائما يكون مقارنا للمشروع دائما التصور واللحاظ دائما يكون مقارنا للمشروع زين نرجع لعبارة المثنى فيكون كل من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن وهو من مولانا التصور واللحاظ مقارن فعين هذا السؤال استنكاري فعين انقران القاعدة العقلية ما عندنا انقران لان دائما الشرط لا يكون اذا كان الشرط لحاظه مقارن في غير المقارن نعم الشرط الخارجي تنخرم فيه القاعدة ولكنه ليس هو الذي يلاحظ في الحكم فتأمل تعرف هل تتأمل تعرف ما هي يعني لعله إن شاء الله والحمد لله رب العالمين
مثلا
الجهة لا متى يستمر الدرس؟ إلى أن
يأذن
الله.
متى؟
ما أبصر.
لا أبصر.